لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم أن هناك فقرة مشتركة بين جميع أدعية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك. هذه الفقرة هي: أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، إلى آخر الفقرة. يتركز الحديث هنا حول وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي. ما المراد بعليين؟ ليتضح معنى أن نطلب أن يكون إحساننا في عليين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. عندما نرجع إلى التفسير نجد المعنى الإجمالي لهذه الآيات أن المكتوب والمحتوم للأبرار أنهم في مكان عال جدا في الجنة. هذا المكان يشهده، يعاينه المقربون الذين هم أعلى منهم درجة. ويبدو أن المراد بالمقربين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، مرتبة خاصة لا يطمع فيها طامع عادة. عندما نرجع إلى اللغة، عليون جمع علي، المكان العالي، ويقال أيضا علية وعلية. ترى ما هو المراد بعليين في الآيات المباركة المتقدمة؟ هل هو اسم مكان في أعلى الجنة كما تبنى هذا الرأي جماعة؟ وهل هو اسم لسكان هذا المكان العالي كما تبنى هذا الرأي جماعة آخرون؟ الواقع يمكن الجمع بين هذين الرأيين، أن عليين اسم مكان يسكنه أناس لهم ميزة ودرجة من القرب من الله عز وجل عالية، وهؤلاء أيضا يسمون بعليين. والمراد بكلمة عليين عندما تطلق عليهم المراد أهل عليين، كما نقول الأعراف ونريد به أهل الأعراف. في الروايات ورد استعمال عليين بمعنى المكان وبمعنى الساكنين في عليين، بمعنى أصحاب المكان، ما يدل على الأول عن الإمام الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل خلقنا من أعلى عليين، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهتدي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منه. إذن هناك مكان اسمه عليون. ما يدل على الثاني أن كلمة عليين تستعمل بمعنى أصحاب هذا المكان، الساكنين في هذا المكان. هناك رواية الاستغفار درجة العليين. نجد أن عليين استعملت هنا بمعنى أصحاب هذا المكان الساكنين فيه. النتيجة هناك مكان عال جدا في الجنة له أهله هم الأبرار، وهم يشرفون على كل من عداهم في الجنة. فقد ورد في بعض الروايات إن أهل عليين لينظرون إلى أهل الجنة، فإذا أشرف رجل أشرقت الجنة وقالوا قد اطلع علينا رجل من أهل عليين. ولا ينافي هذا أن المقربين أعلى منهم درجة. هنيئا لأصحاب النعيم نعيمهم. بناء على هذا فإن المراد عندما نطلب أن يجعل الله تعالى إحساننا في عليين أن يمن علينا بصالح الأعمال التي يوفق لها الأبرار، ويمن علينا عز وجل بأحسن قبولها لتكون أعمالنا في عليين ونصبح من أهلها، وما ذلك على الله بعزيز. هنا يبدو من الواضح أن هذه المضامين تريدنا أن نتعلم أن نطلب الطلبات الكبيرة، أن لا يقتصر الإنسان في دعائه على الأمور العادية والصغيرة. ينقل في هذا المجال أن شخصا كان يدعو دائما أن يرزقه الله تعالى كوخا في الجنة، رأى ذات يوم في منامه أن القيامة قامت واستقر أهل الجنة في قصورهم، وإذا به يعطى كوخا. قال إلهي ولماذا؟ فجاء الجواب أنت طلبت هذا. إذا يراد لنا أن نتعلم أن نطلب من أكرم الأكرمين الطلبات الكبيرة، وأن تجعل إحساني في عليين. لماذا لم نطلب درجة المقربين؟ قلت لأن هذه الدرجة لا يطمع فيها الناس عادة، هي صفوة خلق الله عز وجل. وإساءتي مغفورة، ما المراد بذلك؟ المراد أن يوفقنا الله تعالى للتوبة عند الهفوات، ويغفر لنا زلاتنا حتى لا نحاسب يوم القيامة بإساءة. هنيئا لمن لم يجد في ديوان أعماله سيئة. وكأن من يقرأ هذا الدعاء يريد أن يقول لضعفي وغلبة شقوتي سأعود إلى المعصية رغم توبتي وحبي لرضاك يا إلهي. اللهم فاجعل إساءتي التي سأقع فيها مغفورة، وفقني للتوبة منها وتقبل توبتي. ترى ما المراد بالفقرة التالية لهاتين العبارتين؟ ويقينا تباشر به قلبي. من الواضح أن الأعمال الصالحة تزيد في توفيق الإنسان واستحقاقه للهدى. وعندما توجه الداعي إلى الله عز وجل يعني يجعل إحسانه في عليين وإساءته مغفورة، انطلق من ذلك ليطلب ما يترتب عليه، فقال ويقينا تباشر به قلبي. إلهي إذا جعلت إحساني في عليين وإساءتي مغفورة فإني بكرمك بفضلك لا باستحقاقي أصبح أطمع باليقين. حول هذه العبارة ويقينا تباشر به قلبي هنا سؤالان: أولا ما هو اليقين؟ ثانيا لماذا أمرنا أن ندعو بطلب مباشرته للقلب تباشر به قلبي؟ حول السؤال الأول ما هو اليقين، يمكن القول اليقين اعتقاد جازم ناشئ عن الإحساس الذي لا يقبل التأويل والتشكيك، أو ناشئ عن المشاهدة التي لا تقبل التكذيب. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الموقن يعمل لله كأنه يراه، فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه. وأن يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الخلاصة أن اليقين الذي نطلبه من الله عز وجل أن يصبح إيماننا إيمانا قويا لا يتداخله أي شك وأدنى ريب على الإطلاق، ليصبح أحدنا هو والجنة كمن قد رآها فهو فيها منعم، وهو والنار كمن قد رآها فهو فيها معذب. أذكر هنا نموذجا لأهل اليقين عن الإمام الصادق عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه، أي يغفو، مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه بشدة السهر كثرة الصيام والتهجد والعبادة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف أصبحت يا فلان؟ في نص آخر نجد أن اسمه حارثة. تقدمت الإشارة في بعض الحلقات إلى طلبه الشهادة فقط، قال: أصبحت يا رسول الله موقنا. فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله وقال: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فقال: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال له: إلزم ما أنت عليه. فقال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وآله، فاستشهد بعد 9 وكان هو العاشر. إذن اليقين هو هذه المرتبة الأعلى من الإيمان. ورد في الروايات التأكيد الشديد على طلب اليقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. عن أمير المؤمنين عليه السلام: اسألوا الله اليقين وارغبوا إليه في العاقبة، وخير ما دار في القلب اليقين. إذن نحن مأمورون أن نطلب من الله عز وجل أن يمن علينا باليقين، وهو أعلى درجات الإيمان، بحيث أن من وصل إلى هذه المرتبة لا يتراجع، لا يضعف، لا يتدخله أي شك على الإطلاق. بلغ من أهمية اليقين أن صاحبه حتى إذا لم يأتي إلا بالواجبات فإنه قد بلغ مرتبة عظيمة. عن علي عليه السلام أنه سمع أحد الخوارج يتهجد ويقرأ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: نوم على يقين خير من صلاة على شك. إذن ينبغي أن نحرص على الوصول إلى اليقين، لأن يقينا بلا أعمال مستحبة أهم من شك مع أعمال مستحبة، بل لا نسبة بينهما على الأطلاق. هنا أصل إلى السؤال الثاني: ما معنى تباشر به قلبي؟ قد نوقن بشيء نظريا فيبقى في العقل ولا يصل إلى القلب. نوقن مثلا بحسن العدل وقبح الظلم، إلا أننا نظلم. يبدو أن المراد هنا أن اليقين الذي يبقى في العقل ينفك عن العمل والسلوك، فتظهر الهوة بين النظرية والتطبيق. أما اليقين الذي يباشر الله تعالى به قلوبنا فإنه يتحول إلى مخزون شعوري ووجداني يستند إلى قناعة العقل فلا ينفك عن العمل وتظهر آثاره في السلوك. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: ابذل الجهد لتصل كلمة التوحيد من عقلك إلى قلبك، فإن حظ العقل هو ذلك الاعتقاد البرهاني الجازم، وإذا لم يصل حاصل هذا البرهان بالمجاهدة والتلقين إلى القلب فإن فائدته وأثره لا يكادان يذكران. أقتنع بأن الغيبة حرام، أقتنع نظريا هذه القناعة في العقل، إلا أنها لم تصل إلى قلبي فلذلك أغتاب. اليقين الذي ينبغي أن نطلبه من الله عز وجل يقين ينتقل من العقل ويستند إلى قناعاته ينتقل إلى القلب ويصبح مخزونا من الحب لله عز وجل ولما يرتبط به والكراهية والتبري والعداوة لأعداء الله عز وجل وما يتصل بهم ضمن الأحكام الشرعية والحدود الإلهية. وأما دعاء اليوم: اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين، إلهي أردت أن يكون باطني لك وظاهري لأهل الدنيا لأصبح من أهل سرك الذين تدخلهم الجنة سرا، فجعلت ظاهري لك من أجل الناس وهربت بباطني عنك، سرت في خطوات الشيطان أقفو أثره متهما في البعد عنك ومنجدا، صبغت ظاهري بقشرة تقوى بينها وبين ملامسة القلب أطنان الحجب وأثقال الذنوب، وها أنا ذا يا إلهي في ضيافتك وقد أدركت أني من الأخسرين أعمالا، فهل تنهمر مزن رحمتك فتغسلني من أدران ذنوبي، وهل تبلسم بحنانك جراحات قلبي المظلم تمطره بحزمة سنن فتطهرني من عيوبي، وتمن علي بتقوى تلامس شغافه فأعبدك وحدك وأخشاك وأرجوك وحدك لا شريك لك، مذنب أنا مقر مذعن معترف فأقلني يا مقيل عثرات المذنبين. في الختام أذكر بصلاة هذه الليلة وهي عبارة عن 30 ركعة، 8 ركعات بعد صلاة المغرب و22 ركعة بعد صلاة العشاء. نقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة أو بالترتيب المتقدم 3 أو 5 أو 7 أو 10. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله صلوات الله عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.